بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في التفصيل الذي ذكره صاحب المستند، التفصيل بين نوعين من العجز: العجز الحاصل حين حصول موجب الكفارة، هذا عجز، العجز الحاصل حين حصول موجب الكفارة، أن عندما أفطر متعمدا كان عاجزا، هذا حال. في هذه الصورة هو ذكر بأنه إذا تمكن بعد ذلك لا تجب عليه الكفارة، لا تجب عليه الكفارة. وبينما إذا كان متمكنا حين حصول الموجب ثم عجز ثم تمكن بعد ذلك، فإذا تمكن بعد ذلك هنا قال بأنه يجب عليه الإتيان بماذا؟ بالكفارة. ففرق بين العجز الابتدائي خلينا نسميه، وبين ماذا؟ وبين العجز الواقع بين التمكنين، تمكن أول حين حصول الموجب ثم عجل ثم بعد ذلك تمكن. هنا يقول بسقوط وجوب الكفارة في الحالة الأولى ووجوب الكفارة في الحالة الثانية، هذا هو التفصيل. غاية الأمر أن صاحب المستند استدل على هذا التفصيل، يعني استدل على عدم الوجوب في الصورة الأولى بالأصل، واستدل على الوجوب في الصورة الثانية بالاستصحاب على ما بيناه سابقا وبينا ما فيه، هذا ما نحتاج إلى تكراره. قلنا هناك رأي، يعني توجيه آخر لهذا التفصيل، لنفس هذا التفصيل، حاصله هذا أنه في المقام إذا كان فرضنا في الحالة الأولى، يعني ما إذا كان عاجزا حين حصول موجب الكفارة، هنا لا يتوجه إليه ماذا؟ الحكم بوجوب الكفارة باعتبار ماذا؟ عجزه، لأن المفروض أنه عاجز عن الكفارة، أفطر متعمدا لا يخاطب بماذا؟ بوجوب الكفارة باعتبار ماذا؟ باعتبار عجزه عند حصول الموجب. فإذا تمكن بعد ذلك في الصورة الأولى حينئذ وجوب الكفارة عليه يحتاج إلى دليل جديد، يحتاج إلى دليل جديد، باعتبار أن الدليل الأول، هاي نقطة، يعني النقطة المهمة في المقام، باعتبار أن الدليل الأول يعني الذي ورد بلسان مثلا إذا أفطر متعمدا فعليه الكفارة، هذا الدليل الأول لا يشمل هذا المكلف الذي كان عاجزا حين حصول الإفطار ثم تمكن بعد ذلك، لا يشمله شموله لهذا العاجز في الفرض الأول، لهذا المتمكن في الفرض الأول بعد أن كان عاجزا حين حصول الإفطار، هذا خلاف ظاهر الدليل، خلاف ظاهر الدليل، باعتبار أن الدليل يدل على ماذا؟ ظاهره هو وجوب الكفارة على من أفطر متعمدا حين الإفطار، تجب عليه الكفارة حين حصول موجب الكفارة، ما بدلالة على أنه يجب عليه الكفارة عند حصولها عند تمكنه ولو شنو، تجب عليه الكفارة بعد ذلك، يعني بعد حصول موجب الكفارة، وإنما أفاد الدليل ووجوب الكفارة عند حصول موجب الكفارة، هذا مفاد الدليل. هذا ما يشمل ماذا؟ العاجز حين حصول الإفطار، لأجل عجزه يسقط عنه شموله بعد تمكنه خلاف ظاهر الدليل. فمن هنا لا دليل على ماذا؟ لا دليل على وجوب الكفارة على، بخلاف الثاني، فرض الثاني هو متمكن حين حصول الإفطار يشمله الدليل، فإذا شمله الدليل هذا المتمكن حين حصول الإفطار، شمله الدليل، حينئذ يمكن التمسك بإطلاق ذلك الدليل لإثبات وجوب الكفارة عليه إذا حصل العجز ثم حصل بعد ذلك ماذا؟ التمكن. فإذا كان متمكنا حين الإفطار ثم عجز ثم تمكن، بالإمكان أن نثبت وجوب الكفارة عليه بعد التمكن الأخير تمسكا بإطلاق ماذا؟ بإطلاق دليل وجوب الكفارة، من أفطر متعمدا فعليه الكفارة، هذا شمل هذا المكلف، شمله الدليل، لماذا؟ لأنه متمكن من الكفارة حين الإفطار، شمله الدليل. إذا شمله الدليل يمكن التمسك بإطلاقه لإثبات شموله له، حتى إذا طرأ العجز بعد ذلك ثم طرأ ماذا؟ التمكن. بعبارة أخرى أن الدليل لا يفرق فيه بين التمكن الأول وبين التمكن الشنو الثاني، في كل منهما هو متمكن من ماذا؟ من الكفارة بعد فرض شمول الدليل له حين حصول الإفطار، ما بمخالفة للظاهر لأن الدليل شمله، بينما في الفرض الأول عندما يكون عاجز حين الإفطار شمول الدليل له بعد تمكنه خلاف الظاهر. هذا ما يمكن أن يقال كتوجيه لهذا التفصيل. الصحيح في المقام هو أن يقال بأن المسألة في الحقيقة ترتبط بشيء آخر، ترتبط بدليل البدل مو ترتبط بدليل المبدل، إذا أفطر متعمدا فعليه الكفارة، ترتبط بدليل البدل. لأنه يقع هذا التساؤل في دليل البدل، دليل البدل مقصودنا شنو في المقام؟ الاستغفار، مو من عجز عن الكفارة فالاستغفار له شنو كفارة، كلامنا في هذا. هذا في احتمالان، مرة نقول بأن هذا يختص دليل البدل يختص بالعاجز عن الكفارة حين حصول موجبها، يختص بهذا بالعاجز عن الكفارة حين حصول موجب الكفارة، العاجز عن الكفارة حين حصول موجبها يخاطب بماذا؟ بالبدل، يخاطب بالاستغفار، فيكون الاستغفار له شنو؟ له كفارة، يختص بذلك. احتمال الآخر لا، أنه لا يختص بماذا؟ بالعاجز حين حصول موجبها، وإنما يشمل من كان قادرا على الكفارة حين حصول موجبها ثم عرض عليه الشنو العاجز، ثم عرض عليه العاجز، هذا أيضا يشمله. ماكو فرق في ماذا؟ في ثبوت الاستغفار وكون الاستغفار كفارة، بين أن يكون عاجزا حين حصول الموجب وبين أن يكون عاجزا بعد ذلك، هذا الرأي الثاني. الرأي الأول يقول لا، أن دليل البدلية يختص بمن يكون عاجزا حين حصول موجب الكفارة. بناء على الأول، يعني على اختصاص دليل البدلية بالعاجز عن الكفارة حين حصول موجبها فقط، بناء على هذا الأول حينئذ يثبت هذا التفصيل الذي ذكره صاحب المستند، التفصيل بين العجز الابتدائي وبين العجز شنو المتأخر، هذا التفصيل يثبت. كيف يثبت؟ بناء على الاختصاص، باعتبار أن البدلية، بدلية الاستغفار عن من؟ عن الكفارة عند العجز عنها، وما يترتب على هذه البدلية من الإجزاء وعدم وجوب الكفارة إذا تمكن منها بعد ذلك، البدلية وما يترتب على البدلية، قلنا هاي قاعدة عامة في البدائل الاضطرارية، هي تكون مجزية عن الواقع، فلو تمكن من المبدل بعد ذلك لا تجب عليه ماذا؟ لا تجب عليه الكفارة، هاي قاعدة في باب البدائل. بدلية الاستغفار إذا كانت مختصة بالعاجز حين حصول موجب ماذا؟ موجب الكفارة، إذا كانت مختصة بذلك هذا التفصيل يكون صحيحا. لماذا؟ لأن هذه البدلية وما يترتب عليها كما قلنا من الإجزاء وعدم وجوب الكفارة عند التمكن يختص بالعاجز حين حصول موجب الكفارة، يختص بالعاجز حين حصول موجب الكفارة. ليش؟ لأنه إذا كان عاجزا حين حصول موجب الكفارة تسقط عنه الكفارة، يصدق في حقه أنه عاجز عن الكفارة بحسب الفرض، فحينئذ يشمله دليل شنو البدلية، يشمله دليل الاستغفار له شنو كفارة. فإذا كان شمله دليل البدلية وكان الاستغفار له كفارة وجاء بالاستغفار، حينئذ يكون مجزيا عن من؟ عن الواقع، يكون مجزيا عن الواقع، فلا يجب عليه الإتيان بالكفارة لو تمكن منها بعد ذلك. هذا على القاعدة. نتيجة ماذا؟ نتيجة شمول دليل البدلية لهذا العاجز، العاجز حين حصول موجب الكفارة، والمفروض أن دليل البدلية يختص به، فإذا اختص به شمل دليل البدلية، استغفار له كفارة، فإذا جاء بالاستغفار يعني جاء بالبدل الاضطراري، جاء بالكفارة في الحقيقة، فلو تمكن بعد ذلك من إحدى الخصال لا تجب عليه ذلك. لماذا؟ لأن ما جاء به يكون مجزيا وكافيا، ويسقط عنه التكليف بالكفارة لو تمكن منها بعد ذلك. هذا الفرض الأول. وأما في الفرض الثاني، يعني إذا فرضنا أنه هو كان متمكنا من الكفارة حين حصول موجبها، كان قادر على الخصال الثلاثة، كان قادرا على الخصال الثلاثة، هذا هل يكون مشمول لدليل البدل أو لا؟ سؤاله ما مشمول لدليل البدل. دليل البدل موضوع العاجز عن الكفارة، وهذا قادر على الكفارة بحسب الفرض، هذا متمكن حين حصول الموجب علما لدليل الكفارة. والمفروض ماذا؟ أن دليل البدلية يختص بماذا؟ يختص بالعاجز حين حصول موجبها، وهذا متمكن من ماذا؟ متمكن من الكفارة حين حصول موجبها. زين، إذا عجز بعد ذلك، إذا عجز بعد ذلك ما يشمل الدليل؟ إذا عجز عن الكفارة بعد التمكن لا يشمله دليل البدلية. ليش؟ لأننا نتكلم بناء على افتراض اختصاص دليل البدلية بالعاجز حين حصول الموجب. وهذا المتمكن حين حصول الموجب إذا عجز بعد ذلك لا يشمله دليل البدلية، لا حين تمكنه، لوضوح أنه متمكن معاجز، فلا ينتقل تكليفه علما إلى البدل، ولا حين عجزه الحاصل بعد ذلك. لماذا؟ لأن المفروض بحسب الفرض اختصاص دليل البدلية بالعاجز حين حصول الموجب، فيفرق بين ماذا؟ بين الحالتين، ويتم هذا التفصيل. وأما ذا قلنا بالثاني، الثاني شنو هو؟ ما يختص بهذا دليل البدلية، الاستغفار له كفارة، موضوعه العاجز عن من؟ عن الكفارة، فإن عجز عن ذلك فالاستغفار له كفارة. هذا لا يختص بخصوص العجز حين حصول الموجب، لا يشمل هذا، ويشمل ماذا؟ العجز المتأخر عن حصول الموجب، العجز الذي حصل بعد التمكن حين حصول الموجب، إذ يصدق على هذا في الفرض الثاني العاجز بعد التمكن أنه عجز عن الكفارة، هذا أفطر متعمدا وعجز عن الكفارة، يشمله الدليل الدال على أن الاستغفار له شنو؟ له كفارة. بناء على هذا الثاني، بناء على عدم الاختصاص والشمول، هذا التفصيل لا وجه له حينئذ، لا وجه له، لأن دليل البدلية كما يشمل العاجز حين حصول الموجب كذلك يشمل ماذا؟ يشمل بحسب الفرض، يشمل العاجز بعد التمكن، كل منهما عاجز عن الكفارة ومشمول لدليل البدلية، كما الأول مخاطب بالاستغفار ومكلف بالاستغفار ككفارة، الثاني أيضا مخاطب بالاستغفار ومكلف بالاستغفار ككفارة، كما أن الأول إذا جاء بالاستغفار يكون مجزي ولا تجب عليه الكفارة إذا تمكن منها بعد ذلك، الثاني يعني العاجز بعد التمكن أيضا مخاطب بالكفارة بالاستغفار، وإذا جاء به يكون مجزيا، فلو تمكن بعد ذلك لا تجب عليه شنو؟ الكفارة. فأي فرق بينهما؟ بناء على الثاني. من هنا يظهر أن المسألة ترتبط بتحقيق هذا الشيء، أن دليل البدل فالاستغفار له كفارة، شنو موضوع؟ موضوع من عجز عن الكفارة حين حصول الموجب فقط، أولى به من الإطلاق والسعة ما يشمل كل من عجز عن الكفارة، سواء كان عاجزا عنها حين حصول الموجب أو كان عاجزا عنها بعد التمكن. صحيح حين حصول الموجب وكان متمكن، واضح، لكن عجز عنها بعد ذلك. ها، حين حصول الموجب كان متمكنا، الدليل ما يشمله لأنه متمكن من الكفارة مو عاجز عنها، لكن بعد ذلك صار عاجزا. يصدق علي من عجز أو لا يصدق علي من عجز؟ يصدق علي أنه عاجز عن ماذا؟ عن الكفار. أفطر متعمدا وهو عاجز عن الكفار، هذا يخاطب بماذا؟ بالاستغفار، ويجعل الاستغفار له كفارة، فإذا جاء به يكون ماذا؟ يكون مجزيا عن الواقع، ولا تجب عليه الكفارة لو تمكن منها بعد ذلك. القضية ترتبط بهذا، وما هو الصحيح من هذين الاحتمالين في محل الكلام؟ الظاهر أن الثاني هو الصحيح للإطلاق، للإطلاق بعد وضوح صدق موضوع الدليل اليمن على العاجز الثاني كوضوح صدقه على العاجز الأول، كما أن العاجز الأول يصدق عليه موضوع الدليل البدلية من عجز عن الكفارة يصدق عليه، كذلك يصدق اليمن على العاجز الثاني الذي يصدق عليه أنه عجز عن الكفارة، فيكون دليل البدلية شاملا لكل منهما باعتبار ماذا؟ باعتبار التمسك بالإطلاق. ومقتضى الإطلاق هو ماذا؟ هو شموله لكل منهما وعليه. فلو جاء كل منهما إذا جاء بالاستغفار يشمله دليل البدلية، إذا جاء بالاستغفار يكون مجزيا ولا يجب عليه الاتيان بالكفارة إذا تمكن منها بعد ذلك. هذا هو الصحيح في المقام. إلى هنا تم الكلام عن مسألة 19، ننتقل إلى مسألة 20. مسألة 19 آخر فقرة قرأناها هي هاي، وإن تمكن منها بعد ذلك أتى بها، وتبين أن الصحيح هو أنه شنو؟ أنه لا يجب عليه الاتيان بالكفارة إذا تمكن منها بعد ذلك. هذا هو شنو؟ هذا هو الصحيح في محل الكلام. لماذا؟ لأن الكفارة شنو؟ بدل اضطراري، لأن الاستغفار كفارة، فإذا جاء بالكفارة حينئذ يسقط عنه الواجب ويكون مجزيا عن الواقع. مسألة 20، قال يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غير الكفارة، كانت من نوع الصوم أو كانت حد أو كانت شنو؟ أطعام 60 مسكين، تبرع بها عن الميت يقول يجوز. وفي جواز التبرع بها عن الحي إشكال، والأحوط العدم، يعني عدم جواز التبرع بها عن الميت عن الحي والأحوط العدم خصوصا في الصوم، وخصوصا إذا كانت من باب الصوم. هذه المسألة رقم 20. الظاهر أنه لا إشكال عنده في جواز التبرع بالكفارة عن الميت، بلا إشكال. والمشهور ذهب إلى ذلك ونسب إلى المشهور في كلمات أكثر من واحد، ويدل على الجواز بقطع النظر عن الشهرة، بقطع النظر عن ما يشبه الاتفاق على الجواز، يدل على ذلك، قالوا هو يدل يعني على جواز التبرع عن الميت، وأن هذا الذي يتبرع به عن الميت يصل إلى الميت وينتفع به الميت وتبرأ ذمة الميت بهذا التبرع. يدل على ذلك الأخبار الكثيرة التي تأمر بصلة الميت، بصلة الميت بأنواع البر، أنواع البر من دون فرق بين الأمور المالية أو الأمور شنو البدنية. أكو روايات كثيرة تدل على يعني تدل على استحباب، خلينا نقول، صلة الميت بماذا؟ بأنواع البر، من الصلاة والصوم والزكاة والصدقة قضاء الدين وإلى آخره. هذه الرواية رواية كثيرة جمعها السيد بن طاووس قدس الله نفسه في كتاب غياث شنو يقولوا يا سلطان الورى، في كتابه غياث سلطان الورى جمع هذه الأحاديث المتفرقة. صاحب الوسائل أيضا ذكرها في الوسائل لكن في أبواب متفرقة. موجودة هذه الروايات في الباب 28 من أبواب الاحتضار، في الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، في الباب 30 من أبواب الدين والقرض، في أبواب الوصايا أيضا يستفاد هذا المعنى، وغيرها من الروايات كثيرة جدا. فقط نقرأ بعض النماذج حتى يكون الأمر واضح. في باب 28 من الوسائل في أبواب الاحتضار الحديث الأول، رواية عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: نصلي عن الميت؟ فقال: نعم، حتى أن إنه ليكون في ضيق، ليكون الميت يعني في ضيق، فيوسع الله عليه، يوسع الله عليه ذلك الضيق، ثم يؤتى به فيقال له: خفف عنك هذا، هذا خفف عنك. في الحديث الثامن في الباب نفسه رواية معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شيء يلحق الرجل بعد موته؟ قال: يلحقه الحج عنه، والصدقة عنه، والصوم عنه. في باب قضاء الصلوات باب 12 حديث 15 رواية حماد بن عثمان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت، حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه ويقال: هذا بعمل ابنك فلان، وعمل أخيك فلان أخوك في الدين. الرواية تقول أنه الأخ أخ في الدين. منها رواية شعيب في الباب 22 أبواب المستحقين للزكاة الحديث الثاني: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن على أخي زكاة. هاي تنفعنا في الأمور المالية، ليش كانت ترتبط بالماذا؟ بالأمور البدنية. إن على أخي زكاة كثيرة، أفأقضيها أو أؤديها عنه؟ فقال لي: وكيف لك بذلك؟ قلت: أحتار. قال: نعم، إذن تفرج عنه. يظهر أنه سؤال الإمام عليه السلام: وكيف لك بذلك؟ يعني شلون تعرف مقدار شنو الزكاة الواجب عليه؟ فقال: لا أحتاط. قال: لا أحتاط بعد هذا، إذن تفرج ماذا؟ تفرج عنه، وتسقط عنه شنو؟ الزكاة. هذه هي النماذج من الروايات وهي كثيرة جدا. لا إشكال في أن هذه الأخبار فيها دلالة على جواز التبرع عن الميت بالكفارة اللي هي محل كلامنا، إحنا مو كلامنا جواز التبرع عنه بالصلاة، كلامنا في جواز التبرع عنه بالكفارة اللي هي محل كلامنا. هل الأخبار فيها دلالة في الجملة على جواز التبرع عن الميت بالكفارة، لأن الكفارة هي لا تخلو إما صوم وإما شنو إطعام وإما عتق، وكل هذا يدخل في العناوين المذكورة، حتى العناوين العامة: أعمال البر، أعمال الخير، عمل صالح، كذا، كله يدخل هذا في ماذا؟ في هذه العناوين. فتكون هذه الأخبار يعني لا ينبغي التوقف في دلالتها على جواز التبرع عن الميت، مهما جواز التبرع بالكفارة عن من؟ عن الميت. مقتضى إطلاق هذه الروايات مقتضى إطلاق هذه الروايات هو جواز التبرع من دون فرق بين أن يكون الميت غير مشغول الذمة بما تبرع المتبرع عنه أو يكون ماذا؟ أو يكون مشغول الذمة. مقتضى إطلاق هذه الروايات لا فرق بينهما، سواء كان مشغول الذمة الروايات تدل على جواز التبرع عنه وأن هذا ينفعه ويجزيه ويخفف عنه وينقله من الضيق المن إلى الرخاء يرفع عنه الضيق وأمثال هذه العبارات، أو لا يكون الميت غير مشغول الذمة بشيء، ما عليه هو ذمته ليست مشغولة بالصوم هو يصوم عنه، ليست مشغولة بالصلاة يصلي عنه. الروايات فيها من الإطلاق ما ماذا ما يشمل كلا منهما، بل أكثر من هذا قد يستفاد من بعض هذه الروايات أن موردها هو ماذا؟ هو ما إذا كانت ذمة الميت مشغولة بهذا الشيء الذي يتبرع به عنه، وهذا نستفيد من الروايات اللي تقول إذا كان في ضيق، شنو التعبير بالرواية؟ فرج الأولية يقول فيوسع الله عليه ذلك الضيق، الثانية تقول بأنه فيوسع عليه ويقال هذا بعمل ابنك فلان، الثالثة تقول نعم إذن تفرج ماذا تفرج عنه. بناء طبعا هذه الاستفادة مبنية على افتراض أن الضيق اللي يكون التبرع موجب لرفعه هو الضيق الناتج عن من؟ عن اشتغال ذمته بالمتبرع به عنه، يعني ذمته مشغولة بالزكاة فإذا تبرع بالزكاة يعني يفرج عنه، يعني تبرأ ذمته من ذلك وهكذا. فإذا مورد بعض الأخبار احتمال أن يكون موردها وماذا ماذا كانت الذمة شنو؟ ذمة الميت مشغولة بهذا الشيء الذي يتبرع به عنه اللي هو محل كلامنا، يعني نتكلم عن من؟ عن التبرع بالكفارة الثابتة في ذمة ماذا؟ في ذمة ذلك الشخص، فهل يجوز التبرع بها عن أو لا؟ كلامنا في ماذا كانت ذمة الحي ماذا في ماذا كانت ذمة الميت ماذا مشغولة، فهل يجوز التبرع أو لا؟ قل بل يجوز التبرع بمقتضى إطلاق هذه الروايات على الأقل، بل لعل بعض هذه الأخبار يكون واردا في ماذا كانت ذمة الميت مشغولة بالكفارة، فتدل الروايات على جواز التبرع عنه بلا إشكال. الوقت انتهى، ماكو مجال شوي نحكي؟ وصلى الله على محمد.